بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. كان الكلام حول أنه بناء على استحالة تقييد الحكم، بناء على استحالة تقييد متعلق الحكم بقصد القربة بكل الوجوه الماضية، عليكم السلام ورحمة الله، بناء على استحالة تقييد متعلق الحكم بقصد القربة بجميع الوجوه الماضية. فإذا علمنا بأن ملاك الحكم خاص بقصد القربة، عرفنا أنه من الأحكام التعبدية، وإذا علمنا بأنه ليس كذلك كان من الأحكام التوسطية، ولكن عند الشك وكان الدليل مطلقا. فعند الشك هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات التوصلية أو لا يمكن؟ بحثنا ذلك بناء على مسالك عديدة، آخرها المسلك المشهور الذي اختاره صاحب الكفاية أيضا، وهو أن الفرق بين التعبدية والتوصلية ليس في متعلق الأمر، فإن متعلق الأمر في كليهما ذات الطبيعة، ولكن الفرق هو في الغرض، أن الغرض لا يحصل في التعبديات إلا باختيار الفرد القربي، وبما أن التكليف لا يسقط بفعل متعلقه، وإنما يسقط التكليف بتحقيق غرضه، كما قال هؤلاء أن التكليف الأمر لا يسقط بمجرد تحقيق متعلقه، بل إنما يسقط الأمر بتحقيق غرضه. فإذا اختار المكلف الفرد غير القربي، فإذا كان في واقعه من التعبديات سوف لا يسقط هذا الأمر، رغم أنه تحقق به متعلقه، ولكن لا يسقط هذا الأمر، هذا الأمر بنفسه يبقى، مو أنه يتبدل بأمر جديد كما قاله أستاذنا الشهيد. حسب رأي هؤلاء نفس الأمر يبقى، هذا هو الفرق بين، بخلاف ما إذا كان توصليا فالغرض يحصل فالأمر يسقط. هذا هو الفرق بين التعبدية والتوصلية عند صاحب الكفاية والمشهور بين الأصحاب. بناء على هذا المسلك كنا نتكلم في أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية أو لا يمكن؟ قلنا أول ما يقال للاعتراض على التمسك بالإطلاق هو أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن فلا إطلاق حتى نتمسك به، لأن التقييد مستحيل فالإطلاق أيضا مستحيل. أستاذنا الشهيد وضح بأنه هناك صيغتان لدعوى أنه متى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. لازلنا نبحث في الصيغة الأولى من الصيغتين. كانت الصيغة الأولى أن يقصد بالقول بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، يعني إذا استحال التقييد بقيدين استحال شمول ذلك الحكم لنفس تلك الحصة المقيدة مو للحصة الأخرى، يعني إذا استحال التقييد بقصد القربة بقيد قصد القربة استحال أن يشمل الحكم لنفس هذا الفرد القربي، لكن شمولا إطلاقيا لا شمولا بالتقييد. إذا استحال التقييد بقصد القربة استحال شمول الحكم لنفس الفرد القربي، بل إطلاق شموله الإطلاقي لنفس هذه الحصة، مو استحال شموله للحصة الأخرى. الصيغة الثانية التي ستأتي هي عليكم السلام ورحمة الله، الصيغة الثانية التي ستأتي هي أن يقال بأنه إذا استحال التقييد بقصد القربة استحال الإطلاق للفرد غير القربي، للفرد الأخرى، للحصة الأخرى. هذه الصيغة الثانية التي ستأتي إن شاء الله. الآن إحنا في الصيغة الأولى، الصيغة الأولى تدعي أنه إذا استحال التقييد بشيئين استحال شمول الحكم لنفس ذلك المقيد، مو للحصة الأخرى، استحال شمول الحكم لنفس ذلك المقيد شمولا إطلاقيا. هذه هي الصيغة الأولى لكون استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق. خب عندئذ هل حقا هذه الكبرويا نبحث لأنه هل حقا أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بهذا المعنى أو لا؟ وصغرويا لو قبلنا بهذه الكبرى هل يستفاد منه، هل نستنتج منه أنه إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية؟ أما كبرويا قلنا أربع ملاكات أكو لإستحالة التقييد، في ملاكين من هذه الملاكات استحالة التقييد، نعم إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بالمعنى المذكور بمعنى الصيغة الأولى، بل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بالمعنى المذكور في الصيغة الأولى في ملاكين من ملاكات التقييد. وفي الملاكين الآخرين في الملاك الثالث والرابع من الملاكات الأربعة لاستحالة التقييد لا، ماكو تلازم بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق. فإذا استحال التقييد لا يمكن اختصاص الحكم بهذا المقيد بإجراء بالتقييد، ولكن بدون تقييد بالإطلاق يمكن أن يشمل تلك الحصة المقيدة، تلك الحصة المشتملة على القيد يمكن أن يشملها الحكم بدون قيد بالإطلاق، يمكن أن يشملها إذا كان سبب استحالة التقييد والملاك الثاني الملاك الثالث أو الرابع. هكذا فصلنا بين الملاكات الأربعة. هذا من حيث كبرى قاعدة أنه متى ما استحال التقييد استحال الإطلاق بالمعنى المذكور في الصيغة الأولى، أنه بناء على ملاكين من ملاكات استحالة التقييد نعم، وعلى ملاكين الأخرين لا. وأما من حيث الصغرى لو صحت هذه الكبرى، بناء على صحة هذه الكبرى هل يمكن أن نستفيد منها في محل بحثنا أنه إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية؟ هنا قال أستاذنا الشهيد لا، ما نقدر نستفيد من هذه الصيغة الأولى من الكبرى بصيغتها الأولى لنفي إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، وذلك لأن هذه الصيغة الأولى لا تقول باستحالة الشمول الإطلاقي للتوصلية، استحالة التقييد على يا حصة، استحالة التقييد على حصة القربية زين. والكبرى بصيغتها الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا استحال التقييد بالقربية استحالة الإطلاق للقربية هم، أما استحالة الإطلاق للتوصلية من قال؟ من قال؟ هذا ما دليل على استحالة الحصة الأخرى، شمول الإطلاقية للحصة الأخرى، لأجل الاستنتاج على أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية نحتاج للصيغة الثانية التي ستأتي. أما هاي الصيغة الأولى ما تفيدنا، الصيغة الأولى إنما تقول بأنه إذا استحال تقييد الأمر بالحصة القربية استحال إطلاق الأمر للحصة القربية نفسها. أما هل يستحيل إطلاق الأمر للتوصلية؟ لا، ما في هذه الصيغة الأولى ما في هذه النتيجة، ماكو بالتزام استحالة الحكم إطلاق الحكم للحصة التوصلية. إذن فممكن إطلاق الحكم للحصة التوصلية ممكن، ما دام ممكن نتمسك بهذا الإطلاق، إلا إذا جاءت الصيغة الثانية التي ستأتي بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق للحصة الأخرى. إذا ادعينا هكذا نعم يقال بأنه إذا ما دام هنا الحصة التقييد بالحصة القربية مستحيل، الإطلاق للحصة التوصلية للحصة الأخرى التوصلية سيكون مستحيلا أيضا، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. أما ما دمنا في الصيغة الأولى، ما دمنا في الصيغة الأولى ما نقدر نتمسك بهذه الكبرى للاعتراض على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. أخيرا يشير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه يمكن أن نستفيد من هذه الصياغة الأولى للتوصل إلى استحالة للتوصل إلى عدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية بتقريب جديد، بتقريب جديد لا حاجة فيه إلى الدخول في غمار البحث عن إمكان أو عدم إمكان اختصاص الحكم بالحصة القربية. يعني كل هذا البحث الطويل الذي بحثناه سابقا في صياغات أخذ قصد القربة في متعلق الحكم، بأي صيغة يمكن بأي صيغة لا يمكن، نقول بأنه كل هذني نتركها ماكو حاجة إلها، وإنما نقول أن اختصاص الحكم بالحصة غير القربية مستحيل، بدل ما نقول أن اختصاص الحكم بالحصة القربية مستحيل نقول بعكس هذا، نقول بأن اختصاص الحكم بحصة غير القصد القربي يعني أنه يجب عليك أن تفعل هذا الفعل بغير قصد القربة، يعني يختص الحكم بغير قصد القربة، هذا المستحيل. شكو حاجة أن نقول اختصاصه بحصة القربية مستحيل، لا بالحصة القربية نتركها، وإنما نقول بأنه اختصاص الحكم بالحصة غير القربية مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يؤدي إلى لغوية هذا الكلام. الأمر شنو الهدف من الأمر؟ أن يحرك الأمر، لو إذا ما يحرك لا فائدة فيه، الأمر إنما يصدر من المولى لغرض التحريك. فإذا كان الأمر يقول بأنه تحرك بدون تحريكا مني، هذا نقض الغرض بعد يصير، هذا يعني ما يحرك، يعني هذا الأمر ما يحركه لأنه يختص بالحصة غير القربية، يعني بالحصة التي ليست بتحريكا من الأمر، يعني إذا صار بتحريكا من الأمر صار قربية. فإذا اختص الأمر بالحصة غير القربية يعني يأمره بأن افعل هذا العمل هذا الفعل بدون تحريك من هذا الأمر، يجعله خاصا بحصة غير محرك إليها بتحريك من هذا الأمر، يعني هذا الأمر ما له دور، بس ما يجي يحرك يدخل في الحصة غير المطلوبة، لأن الحصة المطلوبة هي الحصة التي بدون تحريك هذا الأمر، بس ما إذا ما يحرك هو ما يحرك، إذا يحرك يصير الحصة خارج عن الحصة المطلوبة، لأن الحصة المطلوبة هي الحصة غير القربية، يعني غير المحرك إليها بتحريك من هذا الأمر. إذن يستحيل اختصاص الأمر بالحصة غير القربية. زين، إذا كان من المستحيل اختصاص أمر بالحصة غير القربية نطبق هذه نطبق على ذلك هذه الصيغة الأولى لقاعدة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذه الصيغة الأولى ماذا كانت تقول؟ كانت تقول بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق الشمول الإطلاقي لنفس هذه الحصة التي استحال التقييد بها. فإذا استحال التقييد بالحصة غير القربية يعني استحال الإطلاق شمول الإطلاقي لهذه الحصة غير القربية، يعني الشمول الإطلاقي للتوصلية. يعني إذا استحال التقييد للحصة التوصلية استحال الإطلاق للحصة التوصلية، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية عند الشك. يعني هاي النتيجة نتوصل إليها بطريق أسهل وأوضح جدا، بعد ما نحتاج إلى الدخول في ضمار الأبحاث السابقة الطويلة العريضة لإثبات استحالة تقييد الحكم بالحصة القربية. لا، نقول استحالة اختصاص الحكم بالحصة غير القربية، هذا واضح.
ويمكن
أن
يقول قال يقول وهذا متفرع على اختصاصها بالقربية، شلون نثبت أنه ليس مستحيل بالقربية؟ حاله بغير القربية
هل يتفرع على أنه اختصاص القربية؟ لا يتفرع. هنا دعنا بينا علة الاستحالة أنه هذا بس ما يجي يحرك يخرجه إذا اختص بغير القربية، بس ما يجي يحرك هذا الأمر يخرجه عن الحصة المطلوبة، لأن الحصة إذا اختص بحصة غير القربية يعني بس ما يحركه يخرج عن الحصة المطلوبة، صار قربيا، بس ما يحركه صار قربيا، فكل يؤدي بدون تحريك، يعني هذا الأمر يصير له. فهذا بعد ما له علاقة سواء كان اختصاصه بالقربي ممكنا أو مستحيلا، بعد ما له غرض أنه اختصاصه بالقربي ممكن أو مستحيل، اختصاصه بغير القربي مستحيل، هذا بعد واضح من أوضح الواضحات، لأنه اختصاص الأمر بالفرد غير القربي مستحيل، لأنه الأمر شنو شغلته؟ أن يحرك المكلف، بس ما يجي يحركه يخرجه عن الحصة المطلوبة، لأن الحصة المطلوبة هو أن لا يتحرك بتحريك من هذا الأمر، يعني بغير القربي. فهذا الأمر يصبح لغوا. فإذا اختصاص الحكم بالحصة غير القربية مستحيل في حد ذاته، بقطع النظر عن أن يكون اختصاصه بالقربي ممكن أو مستحيل، حتى إذا كان اختصاصه بالقربي ممكن في حد ذاته، اختصاصه بغير القربي مستحيل. إذا كان كذلك نقدر نطبق هذه الكبرى بصيغتها الأولى، الكبرى التي تقول بأنه إذا استحال التقييد بشيئين بحصتين استحال إطلاق ذلك الأمر شموله الإطلاقي لنفس تلك الحصة. هنا نقول يستحيل اختصاص الأمر بالحصة غير القربية، إذن يستحيل شموله الإطلاقي لنفس تلك الحصة غير القربية، وبذلك ننتهي إلى أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. يعني نفس هذه النتيجة نتوصل إليها، بل لا عن طريق استحالة تقييد الحكم بالفرد القربي، بل عن طريق استحالة تقييد الحكم بالفرد غير القربي. فهذه القاعدة لو صحت هذه الكبرى بمعنى الصيغة المذكورة في الصيغة الأولى تنطبق، هذه الكبرى تنطبق، ونستنتج أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. ولكن يقول بأنه يبقى ما ذكرناه من أن سبب الاستحالة استحالة التقييد من ياهو من الملاكات الأربعة. إذا كان سبب التقييد بتلك الحصة من مثل الملاك الأول أو الثاني صح أنه يستلزم استحالة إطلاق الشمول الإطلاقي لنفس تلك الحصة، بل ولكن إذا كان من ملاك الثالث أو الرابع فلا لا هذه الكبرى تبطل، هذه الكبرى إنما تصح في الملاك الأول والثاني ولا تصح في الملاك الثالث والرابع. خل نذكر فهرسة الملاكات الأربعة ما ندخل في تفصيلها، ولكن الملاكات الأربعة كان الملاك الأول عدم صلاحية ذات ذلك المقيد ذات تلك الحصة لأن يكون موضوعا للحكم، مثل التقييد بالعاجز، ذات حصة العاجز غير صالح لصب الحكم إليه، لمجيء الحكم عليه سواء بالإطلاق أو التقييد. الملاك الثاني أن تلك الطبيعة أصلا ليست مقسما لما يشمل تلك الحصة وما لا يشمل تلك الحصة، بل الكل داخل في تلك الحصة، مثل التقييد تقييد شرب حرمة شرب الخمر بكونه خمرا، هذا ليس مقسما بل هو هو، يعني دائما الخمر خمر. هذان الملاكان لاستحالة التقييد لو جريا صح الكبرى فيهما، الكبرى بالمعنى المذكور في الصيغة الأولى، يعني أنه إذا استحال التقييد استحال الشمول الإطلاقي لنفس تلك الحصة. الثالث، الملاك الثالث للاستحالة، استحالة نتيجة التقييد أن يكون الحكم مختصا ولا يشمل غيره مستحيل، أما بل إذا صار مطلقا يمكن أن يشمله ويمكن أن يشمله ويشمل غيره معا، نتيجة التقييد مستحيل. إذا كان هذا هو ملاك الاستحالة فهذا لا يستلزم استحالة الشمول الإطلاقي. والرابع أن يكون التقييد بقطع النظر عن نتيجة الاختصاص نفسه، إدخال القيد في هذه الطبيعة في صيغة الأمر مستحيل، هذا هم أيضا لو لم يدخل القيد بعد الاستحالة تزول، فبعد ما يكون موجب لاستحالة شمول الحكم لهذه الحصة. هذان الملاكان الأخيران لا يؤديان إلى استحالة شمول الإطلاقي لذلك الحكم لتلك الحصة الخاصة، وما نحن فيه داخل في أحد هذين الملاكين الثالث والرابع، مو داخل في الملاك الأول والثاني، لأنه عندما يستحيل لكونه شنو سبب الاستحالة؟ سبب الاستحالة أنه إذا اختص الأمر بالحصة غير القربية هذا يوجب لغوية هذا الأمر، لأنه بس ما يجي يحرك يصبح الحصة التي يحرك نحوها قربية، أما الحصة غير القربية لا يحرك نحوها، فيعني يريد أن يحرك نحو الحصة غير المطلوبة وهذا له. هذا السبب للاستحالة لا يجري فيما إذا صار الحكم مطلقا بالإطلاق يشمل هذا وغيره، هذا بعد ما لا يؤدي إلى اللغوية. فإذا هذا فيما نحن فيه سبب الاستحالة ليس هو الملاك الأول والثاني، بل إما هو الملاك الثالث يعني نتيجة التقييد أو ذات التقييد صيغة التقييد بقطع النظر عن النتيجة، المهم أن هذا التقييد بما هو تقييد مستحيل لا بما هو لا بالشمول الإطلاقي. إذا كان كذلك فالكبرى أصلا غير تامة فيما نحن فيه، إذا كانت الكبرى غير تامة فأيضا لا يمكن أن ننتهي إلى استحالة التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. وبعد هذا لابد أن نتحول إلى الصياغة الثانية، الصياغة الثانية يعني كما ذكرناها وهي صياغة دعوى أن إذا أنه إذا استحال التقييد بقيدين استحال الإطلاق شمول الإطلاقي للحصة الأخرى مو لنفس تلك الحصة. فإذا استحال التقييد بقصد القربة تقييد متعلق الآم بالحصة القربية استحال الشمول الإطلاقي لهذا الحكم للحصة غير القربية. فبناء على هذا هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية أو لا؟ وسيأتي البحث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.